درس 70 بعد 200. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هنا ذكر البخاري رحمه الله تعالى أخذا من الحديث الذي أورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ البيعة على أصحابه بإيتاء الزكاة. وقبل أن يذكر الحديث ذكر هذه الآية وهي قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أن شرط دخول المرء في جماعة المسلمين وليستحق أخوتهم والانتماء إليهم هو أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة بعد أن يشهد شهادة التوحيد بالتوبة. تابوا يعني رجعوا عن الشرك فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يدخلون بذلك في جماعة المسلمين إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا هو صريح الآية. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولما قال البخاري باب البيعة على إيتاء الزكاة أخذا من الحديث وضم إليها هذه الآية، فهم من هذا كما قال ابن المنير فيما نقله الحافظ ابن حجر عنه، قال هذه الترجمة باب البيعة على إيتاء الزكاة تتضمن أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام الزكاة، وأن مانعها مانع الزكاة ناقض لعهده مبطل لبيعته. لذلك هذه الآية أو هذه الكلمة البيعة على إيتاء الزكاة أخص من الإيجاب، بمعنى أن كل ما تضمنته بيعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة أو هو واجب، وليس كل واجب تضمنه بيعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك التنصيص على البيعة يدل على أن الالتزام بالإسلام لا يتم أصلا إلا بإيتاء الزكاة. ولذلك البخاري قال باب البيعة على إيتاء الزكاة، ذكر الآية ثم ذكر الحديث الذي قال فيه جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت، المبايعة هي المعاهدة. لما سميت مبايعة مع أنها من البيع؟ فكيف سميت المعاهدة مبايعة؟ قالوا سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة، كأن الذي يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على أمر فجزاؤه الذي يترتب على وفائه بهذه البيعة الجنة. فإذا المبايعة هي المعاهدة، وسميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه المعاوضة، اشترى الأنفس والأموال وعوضهم بها الجنة. فسميت المعاهدة مبايعة لهذا المعنى. الآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه؟ كان يبايعهم بالمصافحة، حين يبايع كل واحد منهم يصافحه. ولذلك لما بايع النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء وقال إني لا أصافح النساء، فاكتفى بمبايعتهن قولا، وهذا طبعا يعرف من خلاله أن مصافحة النساء غير جائزة، طبعا النساء الأجنبيات غير المحارم. فالمصافحة بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنالك أنواع من المبايعات جرت فيما بعد لا نريد أن الآن نتطرق إليها، يعني بعضهم أراد أن يشدد في البيعة كالحجاج، فكانت مبايعته بأن يلزم المبايع بالعتاق والطلاق وصدقة المال والحج ماشيا إلى بيت الله الحرام، يعني أنه إن نكث العهد فامرأته طالق وعبيده أحرار وماله صدقة، يعني يضيق عليه من كل الجهات. هكذا كان الحجاج يبايع، لكن هذا حدث فيما بعد، وقد أخذ به آخرون مثل ذلك لكي يحاصروا الذي بايع ولا يفكر لحظة من اللحظات أن ينقض العهد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبايع بالمصافحة صلى الله عليه وسلم. طيب، لما قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لم يذكر الصوم ولا ذكر غير ذلك من الواجبات، مع أن جريرا كان من آخر من أسلم. فيقول ابن سعد: جرير ابن عبد الله أسلم في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسلم في السنة العاشرة، في أول السنة العاشرة جرير. ويقول هو جرير: أسلمت بعدما نزلت سورة المائدة، ولذلك كان يعجبهم موضع إسلام جرير، لأنه روى أشياء هي كانت من خاتم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أنه أسلم وقد نزلت الأحكام كلها كما قلنا، فلما قال بايعته النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإداء الزكاة، لم يذكر إلا الصلاة والزكاة ولم يذكر غير ذلك. قال القاضي عياض: إنما ذكر الصلاة والزكاة واقتصر عليهما لشهرتهما، ولم يذكر سواهما لأن كل الواجبات تدخل في المبايعة بالسمع والطاعة. وقد وردت روايات بهذا الحديث بلفظ آخر، قال فيما رواه مسلم برقم 56، يعني في بداية صحيح مسلم، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. فالسمع والطاعة يدخل فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل واجبات الإسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جرير أخبر عنه قبل أن يراه، فقال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يدخل عليكم من هذا الباب رجل أو من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. كان جرير من أجمل الصحابي رضي الله تعالى عنهم، وذلك يقول جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم صلى الله عليه وسلم، وما حجبني منذ أسلمت. كان سيدا في قومه، جرير كان رئيس قومه. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما له من هذه المنزلة قد ضم إليه، ومن بالإضافة إلى واجبات الإسلام، أمرا آخر هاما جدا بالنسبة له، ما هو؟ قال: والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، ورواية البخاري التي مرت معنا إذا كنتم تذكرون في آخر حديث في كتاب الإيمان، وفيه يقول جرير رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أبايعك على الإسلام. وهنا الرواية عامة، على الإسلام تشمل جميع الأركان. فشرط علي تبوا هذه القضية، فشرط علي والنصح لكل مسلم، يعني يبايعك على الصلاة والزكاة والصوم والحج والنصح لكل مسلم. هذه القضية تفيد أمرين اثنين. أما الأمر الأول فأن الإسلام ليس محصورا فقط في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وإنما لا بد مع هذه الأركان كلها من أن يأتي بأعمال الإسلام وأخلاقه وآدابه وفضائله. ولذلك هنا قال والنصح لكل مسلم، فلا يظنن أحد إن فأدى هذه الأركان الخمسة أنه فعل كل ما عليه. هذا أولا. ثانيا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح كل إنسان أو يبايعه على ما يلزمه، فباعتبار أن جريرا كان سيدا في قومه فواجبه أن ينصح لمن حوله وأن يقوم بمصالحهم ويعلمهم أمور دينهم ودنياهم وأن يسد خللهم ويستر عوراتهم وأن لا يغشهم ويكون ناصحا لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والنصح لكل مسلم. هذه قضية هامة جدا ضمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقام الصلاة وإداء الزكاة. ماذا نفهم منها؟ كأنها ركن من أركان الإسلام. لما ضمها النبي إلى أركان الإسلام فكأنها كذلك ركن من أركان الإسلام النصيحة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصر الدين كله في النصيحة لما قال الدين النصيحة، جعل الدين كله هو النصيحة. لذلك هنا ضمه إلى أركان الإسلام إقام الصلاة إداء الزكاة والنصح لكل مسلم، مع أنه قال تبوا هذه القضية يعني نركز عليها في رواية البخاري التي مرت معنا رقم الحديث 58، يعني اربطوا بين هذا الحديث وبين حديث رقم 58 الذي مر معنا في بداية الصحيح. قال جئت أبايعك على الإسلام بشكل عام. الإسلام ألا يشتمل على النصح لكل مسلم؟ يشتمل. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال والنصح لكل مسلم، ما يشير إلى أهمية هذا الأمر. نعم. وجرير رضي الله تعالى عنه كان ممن التزم بهذا الشرط ووفى بهذا العهد ووفى بهذه البيعة. ولذلك يروي أهل السنن ومسند الإمام أحمد عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا اشترى الشيء أو باعه قال لصاحبه اعلم أن الذي أخذنا منك أعجب إلينا مما أعطيناك فاختر. الذي أخذنا منه أعجب إلينا مما أعطيناك فاختر، يعني معك الخيار في فسخ البيع. تخيط ببيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني لا أريد أن أعدد لكن لتروا كيف أن جريرا قد وفى بالعهد، نعم، والتزم هذا الشرط. فيروي الطبراني في معجمه الكبير برقم 2395 أن غلام جرير اشترى فرسا وساوم صاحبه على أن يعطيه 300 درهم، وجاء إلى جرير وقال له ذلك، فذهب جرير والتقى صاحب الفرس وقال له فرسك خير من 300، ولم يزل يزيده حتى أعطاه 800 درهم. وثم قال لغلامه الذي عجب من فعله الشاري رفع السعر، مو البائع، رفع السعر من 300 درهم إلى 800 درهم، فقال له جرير ابن عبد الله لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فما أخل بهذه البيعة ولا أنقض هذا العهد. ولما كان من جملة النصح للمسلم كذلك ستر العورة، فتروي الروايات عن جرير رضي الله عنه قال كنت عند عمر في جماعة يعني، فأحدث رجل، فقال عمر: عزمت على صاحب هذه لما قام فتوضأ. فقال له جرير: اعزم علينا جميعا. شوفوا ذكاء جرير رضي الله عنه ونصيحته للمسلمين، قال: اعزم علينا جميعا. فقال: عزمت علي وعليكم لما قمنا. قال: فقمنا فتوضأنا ثم صلينا. ثم قال سيدنا عمر لجرير رضي الله عنه: يرحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وهذا ينطبق عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والورق، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقدوا. الفائدة الأخيرة التي نأخذها من هذا الحديث، حديث جرير رضي الله تعالى عنه لما قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هنالك فائدة هامة إخواني الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه في غير الأصول الكبرى، في بعض القضايا الخاصة التي لها أهمية في حياتهم أو المسائل التي كانوا اعتادوا عليها في الجاهلية، فلكي يلتزموا بها في الإسلام التزاما تاما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة عليهم. لأنه قد أحدنا الآن يتصور أن البيعة لا تكون إلا مثلا للجهاد للإسلام للأمور الكبرى، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على أمور صغيرة بالنسبة للأصول الكبرى هامة، على أحكام بعض الأحكام الشرعية يأخذ البيعة عليها، مثل إيه؟ بدون استقصاء الآن لن استقصي، لكن هذا باب أنا يعني أطلب من طلاب العلم الآن، كلكم طلاب علم، ارجعوا فاجمعوا على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ارجعوا إلى بايعنا رسول الله أو بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، تجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه أو بعض أصحابه على كثير من المسائل الخاصة الصغيرة وليست الأصول الكبرى. نعم، فإذا جمعتم هذا تجدوا أمرا جميلا ورائعا في أي وظيفة، يعني ارجعوا اكتبوا هذه الوظيفة. من جملة البيعة، بيعة وعهد على هذه المسائل، ما روى البخاري تعليقا عن عبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. ألا ننتهب، ما الانتهاب؟ الانتهاب هو انتهام الغنائم بعد القتال، ما يقع بعد القتال في الغنائم. كانوا في الجاهلية ماذا يفعلون بعد انتهاء الغارات والحروب؟ بيشتغل ايه؟ النهب، ينهبون فيه بالغنائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على ألا ينتهي، وكل من انتهب يعتبر غالا. طبعا القضية معروفة بتمامها، فتصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على هذا، ويقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننتهي. طبعا بيقول سيدنا عبادة له حديث آخر المعروف لديكم جميعا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذه كلها بايع عليها النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة الأشياء التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها البيعة على الصحابة وخاصة على النساء، فروته أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا ننوح، لأن النياحة كانت من أمور الجاهلية، فأخذ عليهم البيعة ألا ينحن. أخذ البيعة على بعض الصحابة ألا يسأل الناس شيئا مثلا، وهكذا ترجع إلى هذا الباب، فهو باب ممتع ومفيد ونافع، أن تأخذوا على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أو على أي شيء أخذ البيعة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اسم مانع الزكاة، وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. هذا باب اسم مانع الزكاة. الآن انتقل من البيعة على إيتاء الزكاة إلى اسم مانع الزكاة، لذلك قال ابن المنير: هذه الترجمة كذلك هي أخص من التي قبلها، لأنها يتضمن حديثها تعظيم اسم مانع الزكاة، وينص على عظيم عقوبة مانع الزكاة يوم القيامة، وأن النبي يتبرى منه، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى منه ويقول: لا أملك لك من الله شيئا، وهذا يعني مؤذن بانقطاع رجائه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك له شيئا، معنى ذلك أمره ميؤوس منه، فمن يملك له إن كان النبي لا يملك له شيئا صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال العلماء: ما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. ما شددت عقوبته كان إيجابه آكد، يعني وجوبه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. واحد يقول يعني في أشياء أنه له عذاب، عذاب أليم، أما لما يأتي العذاب بتفصيل كهذا التفصيل يدل على أن هذا الوجوب لا تساهل فيه ولا عذر. ولذلك البخاري قال: باب اسم مانع الزكاة. وكلمة الاسم لتشمل كما قال بعض العلماء من تركها جحودا أو بخلا، لكن الكندهلوي الله يرحمه ويجزيه الخير قال: أنا أرى أن البخاري قال باب اسم، الأوجه عندي أن الغرض من الترجمة بيان نوع اسم المانع للزكاة من حيث التعذيب، أي بأي نوع من العذاب يعذب. وفعلا الذي سيعذب، العذاب الذي سيعذبه مانع الزكاة خطير جدا. والآن تعالوا لنقرأ هذا الحديث. طبعا قبله الآية الكريمة، ذكر الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية إيراد البخاري لها ماذا يدل؟ يدل على أن البخاري يجعلها في من لم يدفع الزكاة، لأن كثير من العلماء أو بعض العلماء قالوا هذه الآية المراد بها أهل الكتاب، لأن الآية ما بدايتها يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره. قال بعض علماء هذه المراد بها أهل الكتاب. قال علماء آخرون لا هذه خاصة بالكفار. لكن علماء آخرون منهم من بعض الصحابة والتابعين والبخاري نحى نحوهم قال المراد بها مانعو الزكاة من المسلمين وعامة المشركين. إذن تشمل الفريقين مانعي الزكاة من المسلمين وتشمل كذلك المشركين. قالوا والدليل على هذا أن المراد فقط أهل الكتاب لأن الله قال أعيد الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله لم يقل ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها وإنما قال والذين يكنزون الذهب والفضة. فلما بدأ بداية أخرى والذين يكنزون دل على أن المراد كلا الفريقين. وبعضهم قال وسنورد هذا التفصيل في الباب الذي بعده لأن البخاري أورد الآية في الباب الذي بعده. بعضهم قال هذه الآية في من لم يؤتي الزكاة ولا تدل على حرمة الكنز مطلقا فهي منسوخة بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لأن جمع المال كان محرما في أول الإسلام فلما فرضت الزكاة جاز جمعه. هذا سيرد معنا كما قلت في الحديث الآتي برقم 1404 في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. لكن نقف عند الآية قليلا لما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. لما خص الذهب والفضة بالذكر مع أن أنواع المال التي قد تكنز كثيرة أليس كذلك؟ فلما خص الذهب والفضة بالذكر؟ لا قد تبقى يعني حيوانات وتوالد تصير ذرية حيوانية كبرى ولا ينفق منها شيئا كما سيرد معنا في الحديث الآن. قالوا لأن الذهب والفضة تخفى ولا يطلع عليها بخلاف غيرها من الأموال. يعني لو الذهب والفضة خبأها صاحبها وكنزها ولم يطلع عليها أحد فالله تعالى مطلع عليه والله يفضحه يوم القيامة. وماذا يفعل به كما قال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال هذه كانت مواضع الإعراض عن الفقراء الجباه يلوي بجبينه نعم ويعرض عنه ويعطيه ظهره يوليه ظهره ويبعد عنه وإذا استلقى استلقى على جنبه متكبرا متعجرفا معتدا بماله الذي كنزه واثقا به. فهذه المواطن التي يظهر بها كبره جبينه وظهره وجنبه هذه يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال بعضهم بعض العلماء تكوى بها جباههم. قالوا الكي في الوجه في الوجه أبرز وأشنع والكي في الجنب والظهر آلم وأوجع. فلم يكن فقط الكي في الظهر أو في الجنب مخفي وإنما يكون في الوجه ليكون هذا فضيحة له بين الناس جميعا. نعم أيها الإخوة الكرام هنا مسألة صغيرة. قال ولا ينفقونها مع أنه قال والذين يكنزون الذهب والفضة لما لم يقل ولا ينفقونهما. قال ولا ينفقونها. قال الكشاف قال أفرد يعني قال ينفقونها ذهابا إلى المعنى، يعني هذه الكنوز لا ينفقونها. فإذا على تقدير كلمة الكنوز ولا ينفقون هذه الكنوز، يكنزون ولا ينفقون هذه الكنوز، ولذلك لم يقل ولا ينفقونهما. وقوله ولا ينفقون المراد الذهب والفضة معا. بعضهم قال ولا ينفقون يعود على الفضة، والذهب يفهم من باب أولى. نعم، نأتي الآن إلى الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عفوا في مسألة بس بكلمة الكنز، لغة الكنز ما معناه باللغة؟ معناه لغة الضم والجمع، أي شيء تضمه وتجمعه يسمى كنزا. ولذلك قالوا لا يختص ذلك بالنقدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، يعني يجمعها ويضمها إلى حياته. ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، يعني بخير ما يضمه لنفسه. والحديث المعروف لديكم حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي رواه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. علمهم دعاء هو أهم من الذهب والفضة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي؟ من يحفظها؟ أيوة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا دعاء هو أفضل من الذهب والفضة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه كان يدعو به عقب كل صلاة صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها. قال على خير ما كانت، يعني في القوة والسمن والعظم. وذاك رواية أبي ذر لهذا الحديث توضح هذا. اكتبوا رواية أبي ذر بجانب الحديث. يقول أبو ذر في روايته أتي بها، يعني بالإبل، يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. فهذه رواية توضح المراد بقوله هنا تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت. وطبعا حينما تأتي على خير ما كانت سمنا وقوة وعظما يكون أشد عليه بثقلها وأنكى لصاحبها الذي لم يؤدي زكاتها. ماذا تفعل هذه الإبل التي إذا لم يعطي فيها حقها؟ قال تطأه بأخفافها. إذا غاية الذل والمهالي، يعني ليس مجرد عذاب مؤلم جسديا، وفيه بالإضافة إلى ذلك هذه الإهانة. تصور الإبل تطأ هذا الرجل بأخفافها. وفي رواية للبخاري كذلك قال فتخبط وجهه بأخفافها. إذا صار عليه هذا صاحب الإبل، صاحب الإبل تأتي الإبل التي كان خائفا عليها وحريصا عليها وأراد أن ينتفع وحده بها فتخبط وجهه بأخفافها. نسأل الله اللطف والسلام بجاه لا إله إلا الله. اسمعوا رواية مسلم كذلك مخيفة. رواية مسلم وردت برقم 987 لنربط بين الحديثين. قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، القاع المستوي من الأرض والقرقر المنبسط، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعبده بأفواهها. إذن قضية أشد، تطأه بأخفافها وتعبده بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني هذا كله قبل دخول النار. فالذي يسمع هذا الكلام هل يسعه أن يمنع حق الله تعالى من هذه الإبل أو من هذه الغنم أو من الذهب والفضة؟ لا يستطيع. لذلك هذا الكلام يجب أن يسمعه جميع الناس، وللأسف اليوم كثير من الناس لا يؤدي زكاة المال، وهذا شيء مؤلم. ولو أن الأثرياء في هذه الأيام أدوا زكاة أموالهم لما يبقى غني ولبارك الله تعالى في أموالهم، ولكن لما أكلوا الربا محق الله البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذا كلام خطير جدا. لكن الشيء الأخطر منه أيها الإخوة، اسمعوا هذا الكلام الآتي: تطأ بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. يعني يلقى من غنمه شر عذاب، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال هون مسألة خطيرة جدا جدا جدا، انتبهوا لأخواني، شوفوا يعني عظمة شريعة الإسلام ومراعاة أحوال الناس ومشاعرهم. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. ما معنى من حقها تحلب على الماء؟ هل حلبها على الماء من الزكاة؟ ليس من الزكاة. ومن حقها أن تحلب على الماء، مع أن هنا قال ومن حقها، معنى هذا أن لها حقوقا أخرى. وفعلا الحقوق الأخرى بينتها رواية الإمام مسلم برقم 988 لما ذكر النبي ذلك. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق الإبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله. يعني إذا لم يفعل هذا الحق تطأه بأخفافها. ما معنى هذا أن تحلب على الماء؟ هذا أمر هام جدا أيها الإخوة، لأنه على الماء يجتمع الفقراء ويأتي المساكين. فلما يأتي الفقراء المحتاجون الذين يريدون أن يشربوا من اللبن، يرون هذه الغنم والإبل وضروعها مليئة باللبن وهم بحاجة إليه ويشتهونه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق الإبل أن تحلب على الماء وأن يعطى منها المساكين والفقراء. هذا غير موضوع الزكاة. كم ندرك عظمة الإسلام من خلال هذه العبارة فقط. معنى ذلك هذا يقول أن الإنسان الذي عنده نعمة ظاهرة جدا للناس، يعني بعض الناس يأكلون بالمطاعم على قارعة الطريق ويضعون أصناف الطعام والشراب والكثير من المشتهيات، ويمر الفقراء بهم وينظرون إليهم وقلوبهم تتحرك ونفوسهم تتشوق ولا يذوقون شيئا من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا. لذلك يعني نحن عم نتكلم عن مانعي الزكاة، فجاء مع الزكاة حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها. يعني لو واحد يريد فحل لكي يلقح أنثى عنده يجب عليه أن يعطيه هذا الفحل. اليوم كله بإيه؟ كله بالمال. ثم قال ومنيحتها، ما معنى منيحتها؟ يعني عير الإبل أو الغنم الشاي اللي فيها لبن، يعير للفقراء لكي يحلبوا ما فيها من لبن ثم يعيدوها إلى صاحبها. لو أن الناس فعلوا هذا هل يبقى فينا من يشتهي شيئا؟ أبدا. فهذا الشيء المذهل للعقل. قال عليه الصلاة ومن حقها حلبها على الماء، لذلك قال العلماء حلبها على الماء لمن يحضرها من المساكين، فهؤلاء المساكين الذين اعتادوا على ذلك ينبغي أن لا يمنعوا من هذا. ولذلك قال أحد العلماء طبعا هو ابن الملقين، قال وجه ذلك أن ينال من ينجاب الماء من الفقراء حسوة من لبنها. وكذلك ابن السبيل والمارة، وقد عاب الله قوما قد أخفوا جدادهم، من هم؟ أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون، مع أن الفقراء كانوا معتادين أن يأتوا إلى هذه الجنة ويأخذون منها بعض ثمارها. لما جاء الأبناء وعزموا على أن لا يعفوا الفقراء أصبحت كالصريم، والله سبحانه وتعالى محق بركتها محقا تاما. لذلك حينئذ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون. رأيتم حرص الإسلام العظيم على رعاية المشاعر والأحاسيس وعلى الاهتمام بحاجات الفقراء والمساكين حتى بهذه المسائل الدقيقة. ذات يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنه إذا صنعت طعاما فأكثر مرقة وتعاهد الجيران. هذه قضايا دقيقة وحساسة جدا، نجد أن شرع الله تعالى تنبه لها. لذلك مو من الحكمة إنه أنت تجيب على بيتك طعام وطناجر ظاهرة وتدخلها على البيت والفقراء عم ينظروا وأنت ما تعطي أحد شيء. إذا ظهر هذا يجب أن تعطي الجيران، تعطي الفقراء والمساكين، لحتى يقولوا لك الله يبارك لك بما تأكله وبما ترزقه. هذا نجده في غير الإسلام أيها الإخوة. رأيتم إلى هذه القواعد الرائعة. لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام ومن حقها أن تحلب على الماء. فإذا كان أن تحلب على الماء من حقها، فكيف إذا لم تؤد زكاة المال فيها ولم يعطى نصيب الله فيها لكان الأمر أشد. هذا بعض المعاني. في معنى آخر قالوا العلماء بأن الزكاة هو حق مفترض محدد. يعني قد يقول أنا عندي غنم وأنا أعطي النصيب المفروض فيه، ما علي أنه أنا أحلب الغنم للفقراء اللي جايين على موطن حلب الماء. فقال بعض الفقهاء ومنهم إسماعيل القاضي قال الحق المفترض هو الموصوف المحدود، حق معلوم للسائل والمحروم. قال ولكن قد تحدث أمور لا تحد ولا يحد لها وقت، فيجب فيها المواساة للضرورة التي تنزل. يعني واحد دفع زكاة ماله وإذ جاره حيموت من الجوع، ماذا يفعل؟ بقول أن دفعت زكاة المال؟ لا، يجب عليه أن يوازيها. صار جاره مريض وحيقضى عليه بالمرض ويحتاج إلى دواء، فهل يقول الغني أنا دفعت زكاة مالي؟ لا، فيجب عليه أن يدفع مواساة غير الزكاة التي دفعها. لذلك ماذا قال هذا العالم؟ قال فيجب فيها المواساة للضرورة التي تنزل من ضيف مضطر أو جائع أو عار أو ميت ليس له من يواريه. فيجب، تبوا على الكلمة، فيجب حينئذ على من يمكنه المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. وهذا يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة. هذا يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة. لذلك فعلا اختيار البخاري لهذا الحديث عجيب، قال ومن حقها أن تحلب على الماء، يعطى من الفقراء الذين حضروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة، هذا خبر بمعنى النهي، لا يأتي خبر لا نافي، ولكن المراد منها إيه؟ النهي. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، اليعار هو صوت المعز، وفي رواية مكتوبة في الهامش لها ثغاء، والثغاء صياح الغنم، المعنى متقارب. نعم، فيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تترد معنا نفس الحديث يقول يا محمد أغثني، يعني أنقذني، أنا انظر وضعي أنا أجهنم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد بلغت، وصلك أحكام الإسلام من الحلال والحرام، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، الرغاء هو صوت الإبل، فيقول يا محمد يعني أغثني أنقذني، فيقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. إذن هنا صار في يأس تام من هذا. انظروا إلى هذه السورة، سورة المهانة والمذلة، يقول يأتي ببعير يحمله على رقبته، معنى ذلك الله بحمل البعير على الرقبة. تصور واحد حامل ايه بعير، او واحد حامل ايه ولسع الشاة بسيطة قدام البعير، يحمل البعير ومو يعني هذا البعير مو ساكت، يعني له فضيحة، بعير له رغاء، يعني اللي مو منتبه انتبه. وكذلك الشاة قال يحملها لها ثغاء، والثغاء صياح الغنم، مما يشير إلى أن هذا يفتضح يوم القيامة، ثم يؤيسه الله تعالى من حين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد بلغت. أما الحديث الأخير في هذا الباب فقد قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه، وفي رواية بلهزمتيه يعني شقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا عليه الصلاة والسلام لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا الحديث كذلك فيه صار تصريح بأن من لم يؤدي الزكاة يمثل له هذا المال شجاعا أقرع. ما معنى شجاع أقرع؟ يعني ثعبان، الشجاع هو الثعبان، والثعبان الأقرع قالوا الذي بيض رأسه من كثرة السم. قال بعض علماء الحيوان هذا من أخطر الثعابين، لأنه كلما كثر سم الثعبان بيض رأسه، وهذا من أخبث وأخطر الثعابين. قال مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، الزبيبتان يعني نقطتان سوداوان فوق عينيه، يعني هذا بشع جدا وخطير ومرعب ومفزع. ماذا يفعل هذا الشجاع هذا الثعبان؟ قال يطوقه يوم القيامة. قوله عليه الصلاة والسلام إذن يمثل له يصور له ماله، فقالوا إما أن يصور تصويرا يعني يكون في صورة هذا الثعبان. بعضهم قال ضمن مثل معنى التصيير يعني صير ماله على صورته على صورة هذا الثعبان. والدليل على هذا رواية مسلم. اسمعوا رواية مسلم تشرح الموضوع وهي برقم 988 الرقم الجانبي 28 من حديث جابر يقول عليه الصلاة والسلام ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته تبه إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. فإذا هذا أمر مرعب جدا. قال مثل له يعني صير له أو صير شجاعا أقرع يكون طوقه يطوقه يعني يكون له مثل الطوق ثم يأخذ بلهزمتيه. اللهزمتان هما الشدخان، وقال بعضهم اللهزمتان هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذن، وقيل هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان. هذان هما اللهزمتان يعني إما الشدخان أو هما هذه المكان المرعب. نعم. ثم ليقرع ويوبخ ويزداد ألمه وندمه وحسرته ماذا يقال؟ يقول هذا الثعبان نفسه يقول أنا مالك أنا كنزك، يعني هذا الذي خبأته لنفسك ولم تعطي منه الفقراء صار ثعبانا مخيفا يلدغ صاحبه يوم القيامة ويتبعه. وفي هذا الكلام كلام في غاية الإفزاع لمن يحبس الزكاة. فكأنه لما أراد أن ينتفع بهذا المال ولا يعطيه للفقراء كان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه، ولو أعطى حقه لا انتهى من هذا العذاب. الآن السؤال لما يكون له هذا الحال يوم القيامة هذا الحال المرعب المفزع؟ طبعا هذا ما سيحدث يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. من علمه؟ الله تعالى هو الذي أوحى إليه بأنه من أدلم منع زكاة ماله سيحل به هكذا يوم القيامة. هذا الرعب والخطر والفزع قال لكي يتخلص الإنسان من شدة حبه للمال، لأنه لا يقلع حب الإنسان للمال إلا أمر مفزع جدا ومرعب جدا. فهذا الفزع والرعب يجعل الإنسان يخرج عن المال. ولذلك فعلا الإنسان متى يخرج عن المال في الحياة الدنيا؟ إذا اشتد خوفه من مرض، إذا كان أنذر بأنه سيموت حينئذ يبسط كفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قل لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لأن الإنسان حين الرعب والفزع من الموت ينفق المال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما بيّن الله له هذه الصورة المفزعة المرعبة لكي من عشق المال يخرج عن عشقه للمال ويتخلى عن حق الفقراء ويضعه للمساكين، حينئذ يكون قد أنجى نفسه من هذا الشيء المرعب. تصوروا أنتم هذا الثعبان المرعب وهو يلحق الذي لم يؤدي زكاة المال. نعم. ذاك الإمام سفيان الثوري ذكر مرة قال بأن الذي يجعل الإنسان يقوم الليل ويترك الفراش، ما الذي يجعله يترك الفراش ويتجافى جنبه عن المضجع؟ قال شوق مقلق أو خوف مزعج، يعني الذي يجعله ابتدع الفراش وتذهب إلى الصلاة شوق مقلق، يعني شوق إلى الجنة يقلقك من شدة شوقك إليها تقوم وتصلي، أو خوف مزعج من النار، لأن من يتذكر النار يترك الفراش. فهنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الصورة الخطيرة، لأن حب الإنسان للمال حب شديد، وإنه لحب الخير لشديد، فكانت هذه الصورة المفسعة لكي يخرج عن حق كل الذي يخرج عن حق فقط من الفقراء. زكاة المال كما علمتم هي عبارة عن ربع العشر، ليست ذلك المبلغ الكبير الذي يكون نكبة على صاحبه، ليس نكبة ولا شيء. أعود فأقول بعض الأخوة قد لا يكون أدرك، قال ومن حقها أن تحلب على الماء، ما المراد ومن حقها أن تحلب على الماء؟ يعني حين ترد الماء لشرب الماء يأتي حينئذ فقراء ومساكين ومحتاجون ومارة، فحين يأتي هؤلاء الفقراء يحلب اللبن من أجلهم للفقراء، فحلبها مو مجرد جائزة الماء يعني بشكل أوتوماتيكي حلبها ولو ما في أحد، لا، مو هذا المراد. المراد حين ترد الماء، والماء عادة يرده الناس ومنهم الفقراء، فقال يجب أن تعطيهم من هذا الحليب الذي يشتهونه. عرفنا هذا من أبواب الخير والبر التي في هذا الدين، والدين كله بر وخير. ونتابع في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.